إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع آيات مباركات من سورة الإسراء نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا
كتاب إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد هذه الآيات تضمنت وصايا عظيمة من الله تبارك وتعالى لعباده وصاهم فيها بكل خير واجتناب كل شر بدأ سبحانه وتعالى الوصايا بالنهي عن الشرك وختمها به وبين في الآية الأولى من تلك الوصايا عاقبة الشرك في الدنيا وبين في الآية الأخيرة عاقبة الشرك في الآخرة قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد أي في الدنيا مذموما مخذولا ثم قال في آخر آية ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ثم وصى الله تبارك وتعالى بالوالدين إحسانا وخص حالة الكبر بالذكر لأن الإنسان في كبره أحوج ما يكون إلى البر والإحسان والخدمة فقال للأبناء أو للابن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ثم وصى الله تبارك وتعالى بالأقربين بعدما وصى بالوالدين فقال وآت ذا القربى حقه وهكذا يفعل ربنا سبحانه وتعالى
في القرآن الكريم يوصي بالوالدين أولا ثم يتبع الوصية بهما بالوصية بالوالدين بالأقربين، كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر فآت ذا القربى حقه. وذو القربى أقاربك من ناحيتي أبيك وأمك، أعمامك وعماتك وأبناؤهم، وأخوالك وخالاتك وأبناؤهم، فهؤلاء هم ذوي القربى، جعل الله تبارك وتعالى لهم حقا، فقال وآت ذا القربى حقه، فللقريب على أقارب حق، يجب على كل من يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يقوم بهذا الحق إيمانا واحتسابا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، تعطيه حقه في البر والإكرام والإحسان، تقف بجواربه في الأفراح والأتراح، تساعده إذا احتاج إلى مال أو إلى مساعدة بدنية، وتمشي معه في قضاء حاجته، وتبذل من جاهك كما تبذل من مالك وقتك لقضاء حوائجه، وتزوره في حالة الصحة، وتعوده في حال المرض، وتلقاه بالبشر والسرور، وتكون دائما عونا له على أعباء الحياة. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. المسكين إذا أطلق شمل الفقير، كما أن الفقير إذا أطلق شمل المسكين، والله تعالى قد جمع بينهما في الذكر في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال العلماء الفقير المعدم الذي لا يملك شيئا، والمسكين من له دخل محدود لا يكفيه، فجعل الله تبارك وتعالى للفقراء والمساكين حقا عند ذوي المال، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. السبيل هو الطريق، وابن السبيل المسافر، سمي المسافر ابن السبيل لملازمته للطريق ملازمة الولد لأبيه، فسمي ابن السبيل لأن دائما راكب على الطريق، ماشي على الطريق دائما، فابن السبيل له هذا، ابن السبيل هذا له حق عند أهل البلد يمر بهم وينزل عليه، فإذا نزل مسافر ببلد وجب عليهم أن يضيفوه وأن يكرموا نزله وأن يساعدوه في كل شيء يحتاج، وإذا نفد ماله أعطوه من صدقاتهم المفروضة وغير المفروضة. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي تقديم الله تبارك وتعالى ذا القربى على غيره من مصارف الصدقات إشارة إلى أن ذا القربى أولى بالصدقة من غيره، ذو القربى أولى بالصدقة من غيره، لأن الله تبارك وتعالى قدمه في القرآن الكريم دائما، يقدم ذا القربى على المسكين وابن السبيل وغيرهما، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. والله تبارك وتعالى قبل أن يبين المواريث جعل الوصية واجبة للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الوصية للوالدين والأقربين، فلما نزلت آيات المواريث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكنه سبحانه وتعالى قال عند تقسيم التركة وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ومساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروف. وانت بتقسم التركة انت اخواتك ابن عمك قاعد وابن خالتك موجود وابن خالك قاعد فاعطيهم اعطوهم شيئا تأليفا لقلوبهم وتوددا اليه. فالقريب دائما اولى بالبر والاحسان واولى بالصدقة من غيره، وهذا اعظم للاجر واعظم للثواب. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها انها اعتقت وليدة لها، فلما كان يومها الذي يدور عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيه قالت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي فلانة؟ قال او قد فعلت؟ قالت بلى او نعم. قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك. ثواب العتق عظيم، ثواب العتق عتق العبيد عظيم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لميمونة لو إنك خدت البت دي دتيها لحد من إخوالك كان أعظم لأجرك. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن الله أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرخاء حديقة مسكات مستقبلة المسجد النبوي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين في أقاربك أفضل أعظم أجرا وثوابا. قال أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. خلي بالك النهي عن التبذير جاي بعد الحث على الصدق، بعد الحث على الإنفاق في سبيل الله. ولا تبذر تبذيرا حتى لو كان الإنفاق في سبيل الله، لا تسرف في الإنفاق في سبيل الله، لا تضر بمالك، فإن الله تعالى قال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو والزيادة، فلا تبذر حتى في الإنفاق في سبيل الله، إنما أنفق ما زاد عن حاجتك وحاجة من تلزمك نفقته، فهذا خير لك. إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولا تبذر تبذير، وإذا كان التبذير في الإنفاق في سبيل الله منهيا عنه فمن باب أولى أن يكون منهيا عنه في معصية الله. ولذلك قال بعض السلف لو أن رجلا أنفق درهما واحدا أو ملء كفيه في معصية كان مبذرا. لو أن رجل أنفق درهما واحدا أو ملء كفيه من حنطة أو شعير أو غيره في معصية الله كان مبذرا. فالتبذير هو أن تنفق فيما حرم الله أو أن تنفق بغير ما أذن الله لك في النفقة فيه في سبيل الله. لما قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، الخير كتير وما ليش ورث غير بنت واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بنصفي؟ قال لا. قال بثلثي؟ قال الثلث والثلث كثير. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. تقول العرب لناظير الرجل ومثله أخوه، فمعنى المبذرين كانوا إخوان الشياطين يعني نظراؤهم، وكان الشيطان لربه كفورا. فالمبذر الذي ينفق ماله في معصية الله تشبه بالشيطان، تشبه بالشيطان. الشيطان كفر نعمة الله سبحانه وتعالى والمبذر كذلك كفر نعمة الله، لأن من شكر النعمة أن تستخدمها في طاعة الله، فلما تنفق مال الله في معصية الله فقد تشبه ذلك المنفق بالشيطان. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ومن أسوأ التبذير ما ينفقه الناس اليوم في أعراسهم على السهرات التي يقيمونها، السهرات التي تقام داخل البلد وخارج البلد تنفق فيها الألوف المؤلفة، هذا تبذير وإسراف وحرام، ولا تسألن يوم القيامة عما أنفقتم على هذه السهرات، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمري فيما أمضاه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن علمي ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فليتق الله، رجال ينفقون ببذخ وسخاء في أفراحهم وأعراسهم، ألوف المؤلفة تنفق ليلة العرس على الراقصين والراقصات والممثلين والممثلات والعراة والعاريات، كل هذا معصية لله تبارك وتعالى، وإنفاق المال فيه حرام، وإنفاق المال فيه حرام. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، جاء قريبك أو جاك الفقير المسكين يقول لك أعطيني من مال الله، وإنت ما عندكش، وإنت ما عندكش في هذا الوقت، ما فيش في إيدك حاجة، فرده بالكلمة الطيبة، فقل لهم قولا ميسورا، معلش إن شاء الله ربنا حيفرجها بإذن الله، أنا إن شاء الله منتظر يعني خير يجيني كده بإذن الله قريبا بإذن الله، أبشر أبشر بإذن الله عز وجل إن شاء الله تعالى ما قريب ربنا حيفرجها وحيجيني خير وحيتيني رزق، واللي أنت عايزه كله طلبات، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والكلمة الطيبة صدق. فلما تسأل من قريبك أو غيره ممن جعل الله لهم في مالك حقا وأنت لا تجد ما تعطيهم، فلا تعرضن عنهم وتتعالى عليهم وتتسخطهم وتتشكى منهم، بل قل لهم قولا ميسورا، أبشر إن شاء الله قريب بإذن الله، أنا في انتظار فلوس جياني قريب بإذن الله إن شاء الله، أول ما جاي فلوس على طول بإذن الله طلباتك واللي أنت عايزه كله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الاقتصاد في المعيشة والاعتدال في النفقة من المنجيات، الاقتصاد في المعيشة والاعتدال في النفقة من المنجيات، يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث منجيات، وذكر هنا الاقتصاد في الغنى والفقر، الاقتصاد في الغنى والفقر، مش الفقير بس المكلف يقتصد في معيشته ونفقته، والغني كذلك مطالب أن يقتصد في معيشته، الغني والفقير سواء في هذا التكليف، لأنك لا تدري ما يكون غدا، لا تدري ما يكون غدا، إذا وسع الله تبارك عليك فلا تبذر تبذيرا، ولكن خليك مقتصد، خليك وسط، فإننا أمة وسط، وسط في العقيدة ووسط في العبادة ووسط في الأخلاق، أمة وسط، فمن الوسطية أن تقتصد في معيشتك فتكون بين الإسراف وبين البخل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا نهي عن البخل، نهي عن البخل. الله تبارك وتعالى قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فإغلال اليد هذا كناية عن البخل، والإمساك والشح، وبسط اليد كناية عن النفقة، فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك هذا نهي عن البخل، كلما سئلت لا تعطي وكأن يدك عافاك الله متجبسة وشايلة في ايه في رقبتك والفلوس في جيبك. اللي يقول لك هات جنين الليلة تقول له ما انت شايف الفلوس اهي بس مش قادر احط ايديا. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا له بل هو شر له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم قرأ الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والله تعالى يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. والله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما تنفقوا في سبيل الله على الأقربين والمساكين وابن السبيل وغيرهم مما أمر الله بأن تنفق عليهم هو الباقي لك عند الله سبحانه وتعالى. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، خليك كريم، خليك كريم جواد سخي معطاء، ولكن كن مقتصدا في عطائك وجودك وكرمك ولا تبسطها كل البسط، ولا تبسطها كل البسط، فخليك وسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله تعالى: فتقعد ملوما محسورا، هذان حالان كل حال منهما يناسب نهيا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتقعد ملوما من الأقربين والفقراء والمساكين ومن عامة الناس. فالأقارب حينما يرون أحد أقاربهم قد وسع الله عليه وآتاه من جميع أصناف المال ثم هو بخيل ممسك لا يصل إليهم من ماله شيء، يلومون على بخل وإمساكه مع سعة الرزق عنده. وكذلك الفقراء والمساكين، وكذلك عامة الناس. الناس لما يشوفوا واحد ربنا موسع عليه عمره ما طلع جنيه صدق، عمره ما حط جنيه في ايد اخته، عمره ما حط جنيه في ايد اخوه، عمره ما حط جنيه في الجامع، ناس تلومه. شوفوا الراجل البخيل، شوفوا النعمه اللي هو فيها، عمره ما حط جنيه في الجامع، عمره ما زار اخته وخد لها كيلو فاكهه ويريح معاها. ده فتقعد ملوما حين تبخل بما أتاك الله. الله تبارك وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة تطهر نفس الفقراء والمساكين قبل أن تطهر نفسك أنت. لما تكون أنت ربنا موسع عليك وتصل رحمك وتعطي أقاربك وتعطي الفقراء والمساكين يحبوك ويدعو لك بالخير والبركة ولا يحسدونك ولا يحقدون عليك، لكن لما لا تعطيهم يحقدون عليك ويحسدونك ويتمنون زوال نعمة من عندك. فإخراجك الصدقة وصلكتك الرحم وإنفاقك على الفقراء والمساكين من السبيل يخليهم يحبوك ويدعو لك بالخير. والحال الثاني تقعد محسورا، هذه حال الإسراف، حال المسرفين المبذرين. واحد ربنا يديله قرشين فيش شهرين ثلاثة راجين بعزكهم، يقول بقى حاطط ايده على خده متحسر على ضياع ماله. أمة وسط، إذا أنفقنا لم نسرف ولم نقتر، وإنما وكان بين ذلك قوام. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما إن جعلت يدك مغلولة إلى عنق وتقعد محصورا إن بسطتها كل البسط. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع ويقدر يضيق، وكل ذلك مبني على الحكمة. يوسع على من يشاء لحكمة ويقدر على من يشاء لحكمة. وليست سعة الرزق عنوان الرضا، وليست قلة الرزق عنوان السخط. فالله تعالى قد يوسع على من يكره ويقدر على من يحب. سعة الرزق مش عنوان الكرامة، وقلة الرزق مش عنوان الإهانة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهان. كلا، الله تعالى لم يكرم من وسع عليه ولم يهن من قدر عليه رزقه، وإنما ابتلى الأول بالسعة وابتلى الأول بالتضييق، ابتلى الأول بالسعة ليرى أيشكر أم يكفر، وابتلى الثاني بالتضييق ليرى أيصبر أم يجزع. المهم تنجح في البلاء، المهم تنجح في البلاء. إذا ابتليت بالعافية تشكر، وإذا ابتليت بالبلاء تصبر. تكون واخد بالك من مادة الامتحان اللي انت امتحنت به، تاخد بالك من مادة الامتحان اللي ربنا امتحنك به. إذا ابتلاك بسعة الرزق تقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فتجتهد في شكر النعمة وتعطي ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل. وإذا قدر عليك رزقك تقول الحمد لله، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتلهم فيه، ورزق ربك خير وأفضل. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. وكانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم مخافة الفقر، مخافة الفقر. فنهاهم فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ها؟ واحد بيقول لك احنا كده الحمد لله مستورين، او معيلين والحمد لله مستورين والمرتب كفينا، هيبقوا أربعة نعملوا ايه؟ لو بقوا أربعة نعملوا ايه؟ لا خلاص اربطي على كده مش عايزين بعد كده بقى. قال لا، نحن نرزقهم وإياكم. اللي هيجي ربنا هيرزقه قبلك انت، التالت والرابع اللي تخاف منه ده ما تخافش، مش هيكونوا العيال سبب الفقر، ما تخافش نحن نرزقهم وإياك. فقتل الأولاد مخافة الفقر في المستقبل؟ لا، فقر واقع. أما هو عنده اثنين ثلاثة وهو فقير، هيجيب تاني بعد كده يعمل ايه؟ ده هو فقير اهو. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق واقع، من فقر حاصل تعيشونه، نحن نرزقكم وانتوا هو عايشين في رزقنا اهو، وكما نرزقكم سنرزقه. ففي الفقر الواقع قال نحن نرزقكم وإياكم، وفي الفقر المخوف في المستقبل قال نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم، قتل الأولاد مخافة الفقر، إن قتلهم كان خطأً إثماً كبيراً. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله تبارك وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل ذلك آية من آيات قدرته ودلائل وحدانيته. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فخلق الذكر والأنثى من آيات قدرة الله عز وجل، ولذلك أقسم بها. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فالله تعالى خلق الذكر والأنثى وجعل في كل منهما ميلا نحو الآخر حتى يعمر الكون بالنسل الذي يخرج من الزوجين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولكن هذا التواصل الجنسي بين الزوجين لا يتم إلا عن طريق المباح، عن طريق الزواج الذي أرشد الله تبارك وتعالى إليه وأمر به ورغب فيه الله ورسوله. أي تواصل بين الذكر والأنثى عن غير طريق الزواج المشروع فهو الزنا. أي تواصل بين الذكر والأنثى بغير طريق الزواج الشرعي فهو الزنا، والزنا فاحشة. والفاحشة في اللغة الشيء الذي فحش أي عظم قبحه من الأقوال والأفعال. الفاحشة كل ما فحش أي عظم قبحه من الكلام والأفعال. الكلمة البذيئة تعتبر فاحشة، الكلمة البذيئة فاحشة، والفعل القبيح فاحشة، والزنا فاحشة، بل هو أفحش الفواحش. لو كان فاحشة وساء سبيلا، ساء طريقا، أسوأ طريق يسلكها الإنسان هو أن يسلك طريق الزنا. ولذلك كان الزنا منافيا للإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لغلمانه معشر الشباب من أراد منكم الزواج زوجته، فإنه إذا زنى أحدكم خرج الإيمان من قلبه فكان فوق رأسك الظلة حتى يفرغ، فإن شاء الله رده إليه وإن شاء أمسكه. والله تبارك وتعالى قد توعد على هذه الفاحشة وعيدا شديدا في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا في حق البكر العزب الذي لم يسبق له الزواج. أما من تزوج ثم زنى فعقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده. وفي الآخرة قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي قوله سبحانه ولا تقربوا إشارة إلى ضرورة الابتعاد عن كل ما يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الزنا. فلم يقل ربنا لا تزنوا، إنما قال لا تقربوا الزنا، لأنه كما هو معلوم لهذه الفاحشة المقدمات تؤدي إليها. عبر عنها بعضهم بقوله نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فكل هذه الخطوات التي تسبق الزنا، التي تسبق اللقاء، محرمة. لذلك قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. وعد النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يؤدي إلى الزنا زنا، فقال صلى الله عليه وسلم كتم على ابن آدم نصيب من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالإسلام أو العهد، بالإسلام أو بالعهد. فالمسلم الإسلام عصب دمه وماله وعرضه، الإسلام عصب الدم وعصب المال، لا يقتل مسلم بغير مبرر. والعهد وهو ما يسمى الذمة، العهد الذي يعطيه ولي الأمر المسلمين في كل بلد لغير المسلمين من المقيمين أو الوافدين، من المقيمين أو الوافدين. فغير المسلمين المقيمين أهل ذمة، أهل عهد، لهم عهد الأمان لا يجوز الاعتداء عليه. وكذلك الوافدين إلى بلاد المسلمين لهم عهد من ولي الأمر. هم دخلوا البلد إزاي؟ دخلوا البلد بتأشيرة. أي غريب يجي عندنا بيخش بتأشيرة، التأشيرة اسمها عهد أمان. فضل بيقول عايز أزوركم، قولوا تفضل البلد مفتوحة. يبقى هذا الغير مسلم معصوم الدم بالعهد الذي أعطاه إليه ولي الأمر، فلا يجوز الاعتداء على نفسه ولا يجوز قتله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. ده قتل غير المسلم المعاهد، فكيف بقتل المؤمن؟ قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجريمة القتل جريمة بشعة فاحشة عظيمة جدا منكرة، عظم الله أمرها بقوله بعدما ذكر قصة أول جريمة القتل ارتكب في الأرض، واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق، قال بعد ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة في سعة ما لم يصب دما حراما. يعني إذا أصاب دما حراما قد ضيق عليه، قد ضيق عليه، ويوم القيامة يجيء المقتول آخذا بتلابيب القاتل يقول أي ربي سل عبدك هذا فيما قتلني، يا ربي سل عبدك هذا فيما قتلني. فإياكم وسفك الدماء، إياكم وسفك الدماء، عظموا حرمات الله التي عظمها، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا تقتل النفس التي حرم الله، وهي النفس البشرية معصومة بالإسلام أو بعهد الذمة، هذه الحق، إلا بالحق، إلا ما يوجب قتلها من إحدى الثلاث المذكورة أو غيرها مما يبيح الدم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ولي دمه أولاده أخواته أبوه العصبة بتوعه الورثة بتوعه فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لولي المقتول سلطانا على القاتل سلطانا على القاتل ففي القتل العمد إذا ثبت فإن ولي الأمر يمكن أولياء المقتول من القاتل فإن أرادوا القصاص قتله وإن أرادوا الدية أعطاهم الدية وإن عفوا مطلقا وقع أجرهم على الله أدي السلطان السلطان على المقتول أو على القاتل لولي المقتول سلطان على القاتل السلطان تسلط يعني القاضي والحاكم يمكن أولياء المقتول من القاتل القاتل عندنا في السجن هو تقتصوا نقتلوه ولا تاخذوا الدية تسامحوا في القصاص وتاخذوا الدية ولا تعفوا مطلقا فقد جعلنا لولي سلطان ما دام ربنا جعل لولي المقتول سلطان فلا يسلف في القتل فلا يسلف في القتل كيف يكون الإسراف في القتل بعادات الجاهلية اللي اسمها الأخذ بالتار الأخذ بالتار هذا عادات جاهلية تؤدي إلى الإسراف في القتل فكانوا وما زالوا في بعض البلاد اللي عندهم هذه العادات الجاهلية يقول لك لا هو اللي مات ابننا اللي مات ده بواحد منه لا ده باثنين ده بخمسة ابننا اللي مات ده هو هنقتله القاتل ايش يدي القاتل في ابننا لا اكبر راس فيهم مقابل ابننا اكبر راس مقابل ابننا خمسة مقابل ابننا كل هذا إسراف في القتل ثم إن الأخذ بالثأر باليد كده بالدراع بيؤدي إلى الفوضى فلما قاتل يقتل وبعدين يقتل هو أو أبوه أو أحد من إخوانه أو أهله ما هو التاني مش هيسكت هيظل الحرب مستعرة بين الطرفين فبدل ما قتل واحد بس يقتل من الطرفين أعداد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى فهذا الإسراف في القتل نتيجة مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى القتل العام الله تعالى جعل لولي المقتول سلطانا أنت سلطان معك قوة والقوة كلها معاك بتقول لك تعالى القاتل هو في القفص وانت اختار من طيار رقبته من طياروه تاخد الدية أما تشوف مصلحة اليتامى ولاد المقتول ميت ده اللي مقتول ظلما ده أما شو يعني انت دلوقتي هنقتله القاتل والمقتول الأول عنده يتامى هيستفيدوا ايه ما ناخدوا الدية تبقى تعين اليتامى دول على الحياة وأعبائها ها فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إذا مات الإنسان وترك صغارا فهم يتامى ولا يتمى بعد احتلام ولا يتمى بعد احتلام فإذا مات الرجل وترك يتامى وترك لهم مالا ببلوم وصف ببلوم وصف الوصي على أموال اليتامى يجب عليه أن يتقي الله فيهم وفي مالهم فإن أكل مال اليتيم من الكبائر قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات قال وما هن يا رسول الله فعدهن وذكر منهن أكل مال اليتيم فأكل مال اليتيم من الكبائر المهلك فالحذر كل الحذر أن يقرب وصي اليتيم ماله ويأكل منه ولا تقربوا مال اليتيم شوف زي ما قال ولا تقربوا الزنا كذلك مال اليتيم خليك بعيد عنه خالص ما تقربش منه القرشين بتوع مال اليتيم احفظهم وصنهم في مكان بعيد عن ايدك ما تقربش منه إلا بالتي هي أحسن. تجرب بالتي أحسن. التي أحسن يعني إيه؟ هتقول لك قرشين دول أنا هخليني شايلهم في الصندوق كده، طب أنا أحطهم للعيال في المشروع. وإذا كنت أنت نفسك تاجر مثلا كوصي، أنت تاجر تدخل فلوس العيال اليتامى دول إيه؟ في تجارتك بالتي أحسن، تنميها لهم، تنميها لهم، تكثرها لهم، يبقى التي أحسن. خفت يبقى خليك بعيد أبدا. إذا خشيت على نفسك إنك أنت ما تأديش الأمانة، خليك بعيد وشيلهم زي ما هم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. لما اليتيم يبلغ أشده يعني يبلغ سن الاحتلام، سن الاحتلام يبقى راجل، الراجل خلاص بقى ياخد فلوس. ولكن قبل أن تدفع إليه ماله، أنت كوصي كنت وصي عليه سنتين ثلاثة أربعة أكثر أقل، الآن بقى ما عادش يتيم، ارتفع عنه اليتم الاحتلام، لا يتم على الاحتلام، تدي له فلوس. بس ربنا قال إيه في سورة النساء؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم إيه؟ أموالهم. يبقى الواد بلغ، بتيجي أنت كده تقول له إيه يا ابني؟ أبوك كان سايب لك قرشين وأنت عارف، يقول لك يا عم جزاك الله خير. طب أنت لما جيت راجل أهو وأنت كبير إخواتك، أنا عايز أديك القرشين بتوع أبوك عشان بقى إيه تتحمس وإيد بقى إيه نفسك وإخواتك وتشق طريق مشروع، بقى يتعمل لك أي مشروع عيش منه أنت وإخواتك، وتديله جزء من المال، مش كل المال، تديله جزء من المال وتشوفه إن أحسن إدارة هذا المال وأحسن استغلاله ويعمل مشروع وفق فيه وسدد ونجح وحقق أرباحا، بعد سنة تجيبه في محضر الشهود يقول يا ابني بارك الله لك وجزاك الله خيرا، حقيقة يا ابني أنا كنت اديت لك يعني جزء من مالك، ما اديت لكش كل فلوسك، هو تعالى يا ابني الورقة اهو بيقول لك كذا وانت خدت كذا والباقي كذا، تفضل وتشهد عليه ده ويعد وكفى بالله حسيب. وأما إذا اختبرته فلم ينجح وكان سفيها مبذرا ضيع المال، يبقى لا يجوز أن تعطيه المال الباقي حتى ليضيع كله، فإن آنست منه رشدا فادفعوا إليه. يبقى قوله تعالى حتى يبلغ أشده هذا مقيد بما في النساء، إن آنست منهم إيه رشدا. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. أوفوا بالعهد، والقرآن الكريم أكثر من الأمر بالوفاء بالعهد. وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل العهود التي تكون بينك وبين الله وتكون بينك وبين الناس يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها. فالوفاء بالعهد من الإيمان، الوفاء بالعهد من الإيمان. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فكل عهد بينك وبين الله أخذه الله عليك أو عاهدت أنت الله عليه يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. فالوفاء من الإيمان، ونقض العهد كفر وطغيان ونفاق. قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال على المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وبعهد الله أوف، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. سيسألك الله تبارك وتعالى عما عهد إليك به من التوحيد، وسيسألك عن كل ما عاهدت الله عليه. أحيانا واحد يعاهد الله يقول عهد الله أعمل كذا، عهد الله ما أعملش كذا. إذا عاهدت الله على فعل خير يجب أن تفعل، وإذا عاهدت الله على ترك الشر يجب أن تترك. فمن لم يفي يبقى نقض عهد الله بعد ميثاقه. والله يقول إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تطفيف الكيل والميزان في البيع والشراء جريمة أهلك الله بها أمة شعيب، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وتوعدهم الله تعالى في القرآن: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. وزنوا بالقسطاس المستقيم، وأوفوا الكيل إذا كلت، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير لكم في الدنيا وأحسن عاقبة في الآخرة. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف، لا تتبع، لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة رحمه الله: لا تقل رأيت وأنت لم تر، ولا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم، إنك مسؤول عن جوارحك كلها. وخص هذه الثلاثة لأنها أهم الجوارح وأعظمها، كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عن سمعك، كنت بتسمع إيه في الدنيا؟ كنت تسمع بودنك إيه؟ مسؤول عن سمعك. وعينك كنت بتشوف بها إيه؟ مسؤول عن عينك، كنت بتشوف بها إيه؟ وقلبك مسؤول عنه، خبيت فيه إيه؟ فاحفظ لسانك واغضض من بصرك. أمسك عليك لسانك واغضض من بصرك، هتنسأل عن كل نظرة محرمة نظرتها، وهتنسأل عن كل محرم استمعت إليه، عن كل محرم استمعت إليه. سماع الغيبة حرام، لما تقعد في مجلس والناس يجيبوا ست الناس ويأكلوا لحومهم، سماع هذا الحديث حرام، سماع الزور حرام، رؤية الزور حرام. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثله. فما تسمحش بودانك ما حرم الله، وما تبصش بعينيك إلى ما حرم الله، لأنك أنت مسؤول. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت ماشي يا أرض شقي ما عليك جدي، كذب، ده شيء لا مليون واحد جدك وأكثر منك. يا أرض شقي ما عليك جدي، لا عليها أكثر منك ملايين الناس، ماشي شب، ماشي على طرف صابعه، يعني لما تمشي على طرف صابعك هتجيب في الطول كم دي يعني. لن تخرق الأرض بثقلك ولن تبلغ الجبال بإيه؟ بطولك. يبقى تواضع أحسن، تواضع، تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. القمر فين؟ في السماء. ألم تروا كيف جعل الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن؟ القمر في السماء. اطلع كده على الترعة كده يوم ليلة 14 وليلة 13 المقمرة دي، بص على الترعة والماء هي مليانة مية، تلاقي القمر تحت رجليك على سطح الترعة. هذا من تواضع القمر. القمر عرف قدره، القمر عرف قدره هو في السماء، فلما ينزل مش هينقص من قدر شيء، فعرف قدره فتواضع. المشكلة في اللي ما بيعرفش قدره، اللي ما بيعرفش قدره بيحاول يعمله قدر ولا يكون له قدر، تواضع. فإن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيما عذبته. تواضع، فإن الكبر لا يليق بمن كان أوله نطفة وآخره جيفة وهو يمشي بين جنبيه الأقدار. الكبر لا يليق بمن أوله نطفة وآخره جيف وهو في حياته يمشي بين جنبيه الأقدار. متكبر على إيه؟ هذه حقيقتك. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ هذه حقيقة، هذه أصلك. يقول لك الحمد لله ده ابن أصل، أصلك هو ماء مهين، ده أصلك، أصل كل إنسان. لا يليق الكبر بمن أول نطفة قذرة وآخر جيفة نتنة وبين ذلك يمشي وبين جنبي الأقدار. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إن الله تعالى أثنى على المتواضعين فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بسكينة ووقار، متواضعين لعباد الله عز وجل. ثم عقب الله تعالى على ذي الوصية فقال: كل ذلك الذي أوحيناه إليك في هذه الآيات، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. كان سيئه، لأن ذلك من أول لا تجعل مع الله إلها آخر لغاية هنا، منه الحسن ومنه السيء. بير الوالدين حسن، عقوق الوالدين سيء، إيتاء ذي القربى حسن، حرمانهم سيء، الزنا سيء، القتل سيء، ها؟ الكبر سيء، التواضع حسن. فقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. في بعض الناس يقول لك مش حرام. لا، المكروه هنا يعني الحرام، المكروه يعني الايه؟ يعني الحرام أشد الحرمة. هو الزنا مكروه بمفهوم باصطلاح الفقهاء، المحرم المكروه؟ لا، المكروه يعني حرام، يكرهه الله ويكره فاعله، يكرهه الله ويكره فاعله. كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وختام الوصايا كما قلت هي البداية، فالبداية والنهاية واحدة. البداية النهي عن الشرك، والنهاية النهي عن الشرك. ولكن في البداية بين عاقبة الشرك في الدنيا، قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وفي النهاية: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذليلا. لأن الله تعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله تبارك وتعالى كما شرح صدورنا الإسلام وحبب إلينا الإيمان أن يربط على قلوبنا وأن يثبت أقدامنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. اللهم واحفظنا ومصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.